بعد نواصل الحديث إن شاء الله عن التأمل والتفكر في آيات الله المتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى. تحدثنا في الحلقات الماضية على دليل الخلق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وتحدثنا عن دليل العهد والفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتحدثنا عن دليل الآفاق المتعلق بقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتحدثنا عن الآيات المتعلقة بهذا الحديث بهذه الآية، مثل قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأشرنا إلى قول الله تعالى من ناحية الحقائق العلمية التي اكتشفها العلماء في قول الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأيضا أشرنا إلى قول الله تعالى: وكل في فلك يسبحون، وإلى قول الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اليوم نتحدث عن دليل الأنفس. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني التأمل في هذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، ولما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه الخالق العظيم والباري والمصور سبحانه وتعالى، وفاطره الذي فطره من ماء إلى التبصر وإلى التفكر في نفسه. فإذا فكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب، وانقشعت عنه ظلمات الجهل. فإنه إذا نظر إلى نفس الإنسان وجد آثار التدبير فيه، قائمات وأدلة التوحيد على ربه ناطقات شاهدة للمدبر العظيم دالة عليه مرشدة إليه وإليه. وإليك أيها الأخ الكريم بعض البراهين العلمية المتعلقة بالإنسان وبخلقه، مثلا موضوع الإحساس والجلد، وأن خلايا الإحساس الموجودة على الجلد فيها موقع فيه شدة العذاب والألم. هذا أشار إليه المولى عز وجل في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، هذه في الآخرة يوم القيامة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه حقيقة كونية، وهي أن موطن الإحساس والألم في الإنسان هو الجلد. فالكافرون يعذبون عن طريق تبديل الجلد أو تغييره، وذلك ليذوقوا العذاب كما قالت الآية. فالإذاقة حسب كلام القرآن الكريم محلها الجلد، وقد بين التشريح المجهري للجلد أنه هذا العضو غني بالألياف العصبية التي تقوم باستقبال ونقل جميع أنواع الحس من المحيط الخارجي، وذلك عن طريق طبقات الجلد اللي هي البشرة الآدمية، النسيج اللي هو تحت البشرة الآدمية، وهي تنقل حس الألم والحرارة والبرودة والضغط وحس اللمس. فالقرآن يبينها لنا ويبين إلينا هذه الحقيقة الكونية، ويقول سبحانه: كلما أراد أن يبين أن كلما أراد أن يذيق الكفار بدل هذه الجلود جلودا غيرها كلما احترقت وماتت فيها هذه الألياف العصبية بجلود سليمة أخرى لم تحترق ليذوق العذاب مرة أخرى. فعندما يأتي التشريح المجهري ليقول أن الألياف العصبية تكمن في الجلد، نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بهذه الحقيقة في القرآن الكريم منذ 14 قرن. وأيضا يبقى قول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لما تحترق هذه الألياف العصبية، فالله سبحانه وتعالى يغير هذا الجلد إلى جلد آخر ليذوق العذاب. وهذا من الأدلة العلمية التي اكتشفها العلماء والتي تحدث عنها القرآن الكريم منذ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أشار المولى عز وجل فيما يتعلق بدليل الأنفس في البصمات وتحديد البصمة، فهوية الإنسان المتعلقة بهوية الإنسان، قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طبعا العلم توصل إلى سر البصمة في القرن التاسع عشر، وبين أن البصمة تتكون من خطوط بارزة في بشرة الجلد تتجاوزها يعني منخفضات، وتعلو هذه الخطوط البارزة فتحات المسام بتاعت العرق، وتتمادى هذه الخطوط وتتلوى وتتفرع عنها، ولها فروع متعددة لتأخذ في النهاية وفي كل شخص شكلا مميزا، ولا تتكرر هذه البصمة بقدرة الله. لكل إنسان له بصمة خاصة به، وقد ثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق أو تتماثل في شخصين في العالم، حتى في التوائم والمتشابهين من بعضهم التي أحيانا تكون أصلا من بويضة واحدة، يبقى تكون هذا البنان اللي في الجنين اللي في الشهر الرابع، وتظل هذه ثابتة أصلا ومميزة له طول حياته. ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقاربا، ولكنها لا تتطابق نهائيا البتة. ولذلك فإن البصمة تعد دليلا قاطعا ومميزا لشخصية الإنسان، هذه معمول بها في كل بلاد العالم، ويبقى وتعتمد عليها في تحقيق القضايا الجنائية لكشف المجرمين واللصوص. وقد يكون هذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى خص البنان بالذكر ليبين للإنسان هذين الأمرين: السر المختفي في البنان الذي لم يعلم أمره إلا هذا إلا في هذا في عصر الكشوفات العلمية. يبقى هذه أيضا يبقى قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يبدأ هذه الفقرة وهذه البصمات بتاع الإنسان وفقراتها، بحيث أنها لا تخلق إلا لشخص واحد ولا يمكن أن تتماثل، دليل على القدرة الفائقة على إعادة خلق الإنسان بصورته وخلقته التي كان عليها. وطبعا هنا تبقى الدعوة من خلال القرآن الكريم مفتوحة للإنسان في التفكر في أجهزته العضوية كالجهاز الهضمي، وكذلك الجهاز التنفسي، وكذلك الجهاز الدموي وغيرها في جسم الإنسان، وفي التأمل في عالم المشاعر والأحاسيس والأفكار وعالم العقائد. فهذا من الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى دليل الأنفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والإنسان إذا جلس مع نفسه مثلا في وسط الصحراء في ليل هادي، أو على شاطئ البحار، أو في وقت شروق الشمس، أو في وقت الغروب، وبدأ يتأمل في حياته ويتأمل في نفسه ويتحمل في خالقه، سيصل إلى نتائج عجيبة غريبة لما يعمل بقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى تكلمنا على الأدلة على وجود الله كدليل الخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وتكلمنا على دليل العهد فطرة الله التي والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتكلمنا أيضا عن دليل الأنفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ودليل الأفاق. ونتكلم أيضا على دليل الهداية، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال سبحانه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والمقصود بالهداية المرادة في الآيات السابقة إعطاء كل مخلوق من الخلق وما يصلح به لما خلق له، وإرشاده إلى ما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكعه وتقلبه وتصرفه. ومن أسماء الله الحسنى الهادي، ولهذا المسلمين يسموا عبد الهادي سبحانه وتعالى، الذي يبصر عباده ويعرفهم طريق الإيمان به والإقرار بألوهيته، ومعرفة طريق بناء الحياة، ومعرفة النواميس والقوانين والسنن، حتى هدى الطيور والحيوانات والهوام والوحوش إلى ما فيه مصالحها وعيشها، ومحاضرة ما يضرها أو يعطبها. وقد جاء اسم الهادي في القرآن الكريم في قوله سبحانه: وكفى بربك هاديا ونصيرا، وقوله تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إنها هداية المعارف الفطرية الضرورية لكل مخلوق. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويبقى هناك أيضا هداية الإرشاد والبيان التي بعث بها أنبياء الله، وأنزل الله بها الكتب، وجعلهم أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن هذه الهداية إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.